بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الدرس ده هو الدرس المتمم والمكمل للدرس بتاع امبارح، وهو ما يتعلق بمسألة إزاي أكسب الناس، وإزاي فعلا تكون علاقة بيني وبين الناس قوية جدا. وقلت لكم إن هي خلاصتها كلها في قضية الاهتمام بالناس، قضية الاهتمام بالناس. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الدرس بتاع امبارح. من الأمور المهمة جدا أحبابي اللي تخلي الإنسان مننا يعني يرتبط بالناس بعلاقات قوية، أو الناس ترتبط بيه بعلاقات قوية، هو انبساطك مع الناس، تواضعك مع الناس، إنك ما تكونش متكبر مع الناس، يكون في انبساط مع الناس، تكون العلاقة بينك وبين الناس مش مبنية على الكبر بل مبنية على التواضع، مبنية على الابتسامة، مبنية على الانبساط في العلاقة مع الناس. عشان كده أنا عبرت باللفظ ده، لفظة الانبساط، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا فقال الانبساط مع الناس، إنك تكون منبسط مع الناس. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو قال عطاء بن يسار: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة النبي في التوراة. فقال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. اللي جاي ده بقى هو بقى المهم: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر. الانبساط مع الناس، الانبساط مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أتاه رجل ويظهر عليه علامات الاضطراب والخوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون على نفسك، فلست بملك ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. انت خايف ليه؟ يا عم الأمور بسيطة جدا، أمور سهلة، ما تشدش نفسك كده يا عم، الأمر بسيط جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلقى الناس إلا هو منبسط معهم، متبسم في وجوههم، ودي من أهم الأمور اللي تخلي العلاقات بيننا وبين بعض كويسة. ديل كارينجي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء جعل أن تاني أهم سبب يخلي العلاقات بين الناس كويسة هي قضية الانبساط. إنك لما تقابل حد تقابله بابتسامة طيبة، مش تقابله أن أنت فوق قوي وهو تحت خالص، لا، إنك تقابله بابتسامة طيبة، بكلمة طيبة، بالكلمة الصالحة، بالابتسامة الرقيقة. وقال أن كل الحكماء الصينيين كانوا بيهتموا جدا، أن عايز تأكد على العلاقة بيقولك الابتسامة دي، كانوا بيقولوا دايما عليها هي مفتاح القلوب. كل ما تقابل الناس بانبساط أكتر، ده معناه أنك تخيل معايا النهاردة أنا مروح البيت فلقيت زوجتي ضربة بوز، هتكون النتيجة إيه؟ خلاص الانطباع ده انتقل لي، الصورة دي خلاص انت ضرب بوز، أنا هضرب بوز أنا كمان. في يوم من الأيام أنا رايح الشغل لقيت مدير عمال يزعق ويشتم ويغلط ومكشر و و و إلى آخره، هتكون نتيجة إيه؟ هتكون نتيجة إن كل اللي تحته هيتشد. في قصة بسيطة كده، القصة دي بيقولوا عليها مين اللي ضرب القطة؟ مين اللي ضرب القطة؟ القصة كلها بتوضح ان انبساطك مع الناس وابتسامتك مع الناس وحسن خلقك مع الناس وتعاملك مع الناس ده مش بيبقى عليك بس، ده دي ابتسامة بتنطبع على كل الخلق، هتنطبع على كل الناس. وضرب لها مثال ان في يوم من الايام في اب كان متزوج وعنده ابن، طلع راح شغله الصبح، فالصبح المدير بتاعه كان متنرفز جدا ومشدود جدا ومتضايق جدا، فالمدير طبعا متضايق لان زوجته الصبح بهدلته، فزوجت المدير شدته الصبح وبهدلته وزعقت معاه، فالمدير راح الشغل متضايق ومتنرفز وعبوس الوجه ومكشر ومتضايق. دخل عليه الموظف اللي احنا بنتكلم عليه، فلقى المدير عبوس ومكشر وبيزعق له وبيبهدله، فالموظف نفسيته تشدد جامد، رجع بيته. طبعا وهو راجع في البيت راكب عربية سواء الاوتوبيس او سواء الميكروباص، عمل معاه مشكلة انه كان متضايق جدا 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 جدا، الموظف عمل مشكلة مع السواء لانه كان راجع متضايق جدا جدا، فرجع الموظف ده البيت شد على زوجته جدا، ابنه جاي بيهزر معاه قام ضربه قلمين ثلاثة، فالولد واخد القطة ورايح، قام الاب ضرب القطة. فالسؤال مين اللي ضرب القطة؟ مين ضرب القطة؟ حقيقة ضرب القطة مرات المدير. اللي هي بدأت يومها بعكننة، بدأت يومها بنرفزة، بدأت يومها بشدة، بدأت يومها بعبوسية الوجه مش بانبساط ولا التعامل مع الناس لا يجزي السيئة السيئة، ولكن كانت النتيجة اللي ضرب القط حقيقة هي مرات المدير. ده كله يوجه لينا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده أبدا. علاقة النبي ما كانتش كده، علاقة النبي كانت مع كل الخلق الابتسامة الطيبة. عشان كده الشيخ بوب باب فقال باب التبسم، وذكر في حديث جرير رضي الله عنه فقال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأنيش أبدا إلا تبسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مزوحا، بيحب المزاح وبيحب الضحك وبيحب العلاقة الطيبة مع الناس، بس طبعا مش بإفراط، يعني مش بإفراط، ما يبقاش طول النهار يضحك، لا، على قدر علاقته مع الناس يدي الابتسامة الطيبة، العلاقة الطيبة اللي توضح قد إيه ممكن يفتح قلوب الناس بهذه الابتسامة. ما أجملها، ما أجملها من دخلة لما يدخل الزوج على زوجته وبيسلم عليها وبيبتسم في وجهها أو بيبتسم في وجوه أولاده. ما أجمل إن إحنا نقابل هذه الأمور بالسلام. هناك في اليابان، هناك في اليابان مفروض فرض على كل حد في اليابان شغال في وظيفة معينة في مندوب مبيعات، ودي دورات على فكرة وكورسات الآن بيدوها المندوب البيع، إنك لازم أهم حاجة تبدأ بيها تقابل بيها العميل أهم حاجة الابتسامة. ليه؟ لأنك مش هتكسب العميل إلا بالابتسامة الطيبة. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير ما رآني رسول الله إلا تبسم. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم لقضية التبسم علشان تكسب الناس وتبقى علاقاتك مع الناس كويسة بالتبسم والكلام ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. أذكر لكم موقف من حياتنا. من قيمة فترة كده كان أحد إخواننا الشباب اتفق مع ناس مسؤولين عن سيرك أنه يشيل الفقرات اللي هي مخالفة للشرع علشان نودي أولادنا كلهم السيرك، أهو يوم الأولاد ينبسطوا فيه. الشاهد أنا خدت أولادي ورحت. العجيب السيرك كان فيه عروض كتير جدا، 10 15 20 فقره، وكان فيه شخصيات كتيره جدا موجوده جوه السيرك، ولكن ما لفتش نظري الا هو واحد بس، هو ده فعلا اللي انا لفت نظري جدا. واكتر حاجه لفتت نظري فيه انه كان مع كل نظره للجمهور الابتسامه العريضه اللي كانت بترتسم على وشه ما شاء الله علق معايا قوي الى الان. ليه؟ الابتسامه الجميله. فكان دايما يعمل كده للناس وهو بيبتسم، ان شاء الله كل اللي كان بيحييه تحيه كبيره جدا جدا خلاف اي حد تاني. ليه؟ هو كان وهو بيوجه وجهه للناس الابتسامه الطيبه الجميله اللي تلفت انظار الناس. وقلت لكم يا جماعه، اذا كان مندوب المبيعات اخواننا بقى الملتزمين المتدينين، اذا كان مندوب المبيعات علشان يحقق تارجت معين في الشغل بتاعه لازم يقابل المندوب بتاعه، لازم يقابل العميل بتاعه بالابتسامه الجميله والكلمه الطيبه. احنا بنقول المشهور عن الملتزمين انه كشر، المشهور عن المسلم الملتزمين ان مش 111 ده 11 مليون و111 الف وكده، هو كله هنا كده. انت ليه افردها يا عم، افردها ليه؟ دايما لما بيحبوا يصوروا الملتزمين يصوروا عامل كده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. النبي صلى الله عليه وسلم وشه كان بسام، وشه كان ضحوك، لا يرى جرير الا تبسم. ده حال جرير بس؟ لا، ده كان منهج عام للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هو علمنا كده، قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. عايز تكسب الناس قابلهم بالابتسامه الطيبه وبالكلمه الطيبه تكسب قلوب الناس، بس ما تخطرش من الابتسامه او الضحك الزائد عن اللزوم، لان ده هيسقط هيبتك ومكانتك بالناس. اضحك وهزر ولكن بحدود. عشان كده الشيخ قال لنا بعد ما ذكر حديث سلسل وقال لك خد بالك ما تكترش من الضحك عشان التكتير الكتير منه بيسقط المهابة وبيموت القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كثرة الضحك تميت القلب. والشيخ بوب لها بابا فقال باب الضحك، باب الضحك، وذكر فيها حديث إن كثرة الضحك تميت القلب. كذلك أيضا من باب اللي يخليك بفضل الله ما شاء الله علاقتك كويسة جدا مع الناس، انك ما تقابلش دايما السيئة بالسيئة، ولكن حاول دايما ان يكون عندك عفو ويكون عندك صفح. لو عايز تكسب الناس اكيد في كتير من الاوقات، طبيعة الحياة فيها شدة شوية، فممكن في يوم من الايام انا اشد، معلش اللي قدامي يعفو، او في يوم انا وزوجتي او احنا اتنين صحاب انا واستاذ ياسر بينه وبين بعض مشكلة، انا اتنرفزت في يوم من الايام فانا اتشديت شوية فزعقت وده سوء أدب مني، فمعلش أستاذ ياسر خلي عندك عفو وسامحني واصف عني. وصدقني ساعتها لما أنا أشوف عفو وأشوف صفحه وهو قادر أنه ياخد حقه كامل، هتكون نتيجة أن علاقة الحب تسود. قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس خد بالك هتحتاج صبر شوية. انك تعفو عن اللي ظلمك دي بتحتاج صبر شوية. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اذكر لكم موقف، بس قبل الموقف اقول لكم الشيخ باب باب كامل في القضية دي، فقال باب العفو والصفح عن الناس، باب العفو والصفح عن الناس. وقال لك عن أنس أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا ما تقتلوهاش، عفى عنها وهي حاولت تقتله. خدوا بالكم، مش قالت في يوم من الأيام كلمة كده ولا كده، أو في يوم من الأيام أنا أسأت الظن فيها، لا لا. وقال عبد الله بن زبير على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المجاهلين، قال والله ما أمر بهذا، والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. أنا هفضل طول عمري أخذ بالعفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. أنا دايما هأخذ بالعفو ودايما هكون إنسان عفو. تخيلوا معايا أحبابي موقف حصل لي وأنا في الجيش. طبعا كنت أنا بنزل مثلا أجازة كل أسبوع، كل ثلاث أسابيع يعني كل شهر بنزل أسبوع. فكان معروف كده عندنا، إحنا كنا في مكتب معين من المكاتب في الجيش، فكان كل واحد منا جاي أجازة أسبوع، في واحد تاني انا جاي وهو نازل اجازه، فهو نازل اجازه بيجيب اكله وهو جاي وانا بجيب اكله وهو جاي. فكنا مثلا بقى ايه نجيب واحنا جايين الغدوه بتاعه اليوم بتاع المجي، احنا كنا بننتظر دايما يوم الاحد ده عوده الاجازات، فانا راجع من اجازه فجيب معايا مثلا ايه صينيه مكرونه بشاميل وفراخ وحاجات من كده، واجمع كل اصحابي اللي معايا في المكتب ناكل مع بعض، وببقى جايب معايا مثلا ايه جبنه رومي، بجيب لانشون، بجيب جبنه نستو، بجيب عيش، بجيب بقسماط، بجيب كذا حاجات للعشاء على مدار الفتره دي لان الاكل بيبقى ضعيف شويه. فانا فوجئت ان انا لما بجيب الحاجه انا حاجتي محطوطه في درج، والدرج ده مفتوح للكل، اي حد عايز ياكل بيطلع بيطلع وبياكل عادي جدا. في الجانب الثاني كان معانا واحد كان يجيب الحاجه ويرجع يشتكي الفقره، معلش انا ما قدرتش اجيب حاجه والكلام ده. وقدرا في يوم من الايام كده، وطبعا بنلتمس العذر انه فقير، ففي يوم من الايام ساب الدرفة بتاعته مفتوحه، كانت حصلت مشكله ساب الدرفة مفتوحه وجرى، فالدرفة اتفتحت فلقينا فيها طبعا من الاكل ما لا يعلمه احد الا الله، وكان بياكل دايما في الدره بعيد عننا وياخد الاكل ويداريه في جنب. فطبعا حاجه من اتنين، يا اما احنا نعلقه من رجليه بسبب اللي هو عمله، يا اما ان احنا اللي كان معايا في المكتب قال لي نعمل ايه معاه، احنا عمرنا ما اخرنا عنه حاجه. فقلت له حاجه من اتنين، يا اما احنا نعمل مشكله كبيره جدا، يا اما نفهمه ونعفو عنه. فانا نزلت اجازه بعد الاسبوع ده على طول، فجبت كل حاجه والدرج بتاعي عملت له رصيه بقفل، وقلت له يا فلان انا عارف كويس جدا ان انت بتجيب اكل وبتخبيه واحنا شفنا الكلام ده، وده مفتاح الدرفة بتاعتي انا وفلان فيها اكلنا، يبقى خد اللي انت عايزه. طبعا الكلمة دي عشان توصل مني واللي كان معايا في المكتب ضده، ده امر كان بصراحة صعب جدا، لان حياة الجيش صعبة مش سهلة، وانه كان بيمنع عن اكل ده شيء مستحيل، صعب جدا على نفسيتنا بالذات في وقت زي ده. فكون ان انت تقول له انا عارف ان انت كنت بتعمل كذا، بس احنا عارفين ومع ذلك مفتاح الدرفة هو، بقى خد اللي انت عايزه. انتوا مش متخيلين العداوة اللي كانت بيننا، هو بقى عامل ايه، هو بقى عامل ايه معانا، علاقته معانا بقت شكلها ايه، اخلاقه معانا بعد كده كانت عامله ايه. والله العظيم كان في بعض الاوقات ما ياكلش ويطلع الاكل كده يدهولنا. ليه؟ هو حس فعلا بطعم العفو، وده معنى قول الله عز وجل فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ايه ولي حميم. احد اخواننا بيقول لي كان ليا جار صاحبي جدا في التعامل، وكان والله يقول لي دايما يجي تحت الشباك اللي زوجته بتنشر ويحط زبالته ويحط حاجته ويعمل معانا مشاكل جامده جدا. في يوم من الايام الراجل ده مرض مرض شديد جدا، وكان لوحده وزوجته واولاده كانوا في البلد عند حماسه، ومرض مرض شديد جدا وكل الناس اصلا كرهاه ومحدش عايز يقف معاه. فقال لي انا والله طلعت وشلته انا واخويا واحد كمان، وديته العربية وكلمت له دكتور ودفعت له ثمن الكشف وجبت له الدواء ووديته، وفضلت قاعد معاه لحد ما زوجته جت، كنت انا بطلع وبدي له الدواء وانا اللي بدي له حقن وكذا وكذا وكذا، لحد ما سبحان الله يعني هو جه في الاخر بكى واعتذر له اعتذار شديد جدا. ليه؟ هي مقابلة العفو، مقابلة العفو. ما تنسوش النبي لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من فتح مكة، مكة كلها دخلت في الإسلام، ما تنسوش الكلام ده. العفو له أثر كبير جدا في العلاقة مع الناس. كل ما تعفو وانت قادر تاخد حقك، عفو بعزة مش عفو بذلة وصغار، انك تعفو وانت قادر انك تاخد حقك. عشان كده النبي الإمام البخاري رحمة الله عليه هو بيأصل للعلاقات بيننا وبين بعض، قال باب العفو والصفح عن الناس، باب العفو والصفح عن الناس، لانه يعلم كويس قد ايه اثر العفو في قلوب الناس. مش كده وبس، الشيخ برضو ذكر بعد كده باب مهم جدا جدا جدا، يؤدي أيضا إلى مسألة اللحمة والتحابي بين الناس، هو التعبير عن الحب، التعبير عن الحب، إنك تحب أخوك، ده بيزود علاقات المحبة والألفة. إنك في يوم من الأيام تروح تزور أخوك وتقول لك، تقول له أنا بحبك في الله، دي في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا جدا، تؤصل لمعاني المحبة والمودة. عشان كده في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع واحد من الصحابة، فمر عليهم عليهما رجل، فقال رجل للنبي: يا رسول الله، إنني أحب هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلمه، فاذهب إلى بيتي فأعلمه أنه أنك تحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا أحب أحدكم أخاه فليذهب إلى بيته وليقول له: إني أحبك في الله، فإنه أبقى في المودة وأبقى في المودة. النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام البخاري رحمة الله عليه باب جميل جدا يؤصل لهذا الأصل، فيقول: باب التحاب بين الناس، باب التحاب بين الناس، إنك تعبر بالكلمات اللي أنت بتحب بيها الناس وكده. فذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا. أفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام بينكم تحابوا، أفشوا السلام تحابوا. هي مش في إفشاء السلام كإفشاء سلام، هو إفشاء السلام صورة من صور الكلمة اللي بيها الناس تتحاب. كلمة إني أحبك في الله من الكلمات اللي بيها يحدث التحاب والالتحام والتحام القلوب بعضها ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيأكد على الأصل ده. يمكن ذكرت لكم الدرس اللي فات حديث النبي مع معاذ بن جبل: يا معاذ، إني والله إني لا أحبك، فوالله إني لا أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيأصل المعاني دي. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا نافق. ولما حصلت مشكلة من بعض الأنصار بعد معركة حنين، لما النبي وزع الغنائم على الفقراء بتوع مسلمة الفتح، فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله يا معشر الأنصار، والله يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكتم أنتم واديا لسلكت وادي أنصار، لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقال الراوي: فوالله ما رأيت منهم أحد إلا وقد نكس رأسه يبكي. يبكي ليه؟ يبكي أمام مشاعر المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أمام هذا الفيض العظيم من مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أنا بحبكم. اتكسفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الفيض الهائل من المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلع ويعبر عن مشاعره اتجاه أبي بكر رضي الله عنه، السيدة عائشة واحد يسأل النبي: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ النبي يقول: عائشة. قال: يا رسول الله، إنما أسأل عن رجال. قال أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. بيعبر عن مشاعره قدام الخلق كلها، قدام المدينة كلها. عبروا عن مشاعركم لبعض، باب التحاب بين الناس. عبروا عن حبكم لبعض، الولد مع الولد والبنت مع البنت، عشان محدش يقول ده الشيخ كان بيتكلم عن التحاب. فما شاء الله هي كانت معنا في الجروب وعمل شغل كويس، فيقولها: يا أختي الكريمة، والله إني لا أحبك في الله. يا بكاش بطل بكش. باب التحاب في الله، ده شيخ ذكره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة قمة الأخلاق، قمة من الأمور أيضا اللي الشيخ ذكرها وبيتكلم عليها ما شاء الله جميلة جدا، تؤدي برضو إلى التحاب وإيجاد روح المحبة بين الناس، أولاد وأولاد وبنات وبنات، أوجد روح المزاح بين الناس. من دايما الشخصية البغيضة للناس، المكروهة للناس، اللي قاعد دايما لا يتكلم إلا بالهم ولا يتكلم إلا بالغم. سبحان الله، في شخصيات كده تلاقيها محبوبة جدا. هاتوا مثلا كده النماذج من العلماء ومشايخنا المحبوبين وهم فوق خالص، تلاقوا دايما عندهم حتة مزحة كده ما شاء الله لك واسب الله. المزاح مع الناس، انك تضحك مع الناس وتهزر مع الناس بمقدار، سبحان الله، ممكن في يوم من الايام الشيخ يمزح مزحة كده تخلي يعني سبحان الله شيء كده. كان النبي دايما بيحب يمزح الناس ويضحك معاهم. والشيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر باب كامل، فقال: باب المزاح، عشان يقول لك أصول العلاقة السامة بينك وبين الناس. ما تخليش الحياة دايما ما في بعض الناس كده، في شخصيات نكدية، في شخصيات لا تجيد إلا العكنانة على الخلق. طول ما هو قاعد معاك ما يتكلمش معاك إلا عن مصايب. ما عرفتش ده فلان اتحبس، ده عرفتش ده فلان اتقتل، ما عرفتش ده. أنا أعرف واحد، أنا أعرف واحد أول ما أشوفه أقول، يقول لي: شيخ أحمد، أنت عارف فلان الفلاني؟ هو ما يكملش اقول له: ان لله وانا اليه راجعون. هو ما شاء الله كل اخباره ما بيتكلمش الا على فلان اللي مات خالص. والله ما فيش مره قابلته الا: يا شيخ، انت عارف فلان فلان؟ قال له: اول مره. يقول: ده مات البارح. هقول إن لا يوم بعدها سبحان الله ما قبلوش مرة الوان. في شخصيات كده ما شاء الله لا تجيد إلا العكنان على الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشخصية دي ما تبقاش محبوبة وسط الناس، ولكن الشخصية اللي تكون محبوبة الناس الشخصية اللي تضحك وتهزر والكلام ده. عن أنس قال جاء رجل حديث باب الإمام البخاري بوابه، فقال باب المزاح، وذاك الحديث أنس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إن حاملوك على ولد ناقة، ولد ناقة الناقة الصغيرة وما ينفعش أصلا حد إيه يركب عليها أصلا، ده الواحد طلع يركب عليها هتفطس. فالراجل جاي بيقول له يعني أنا جاي النبي راح يجاهد، النبي راح يجاهد، فبيقول له يا رسول الله يعني جئت أستحملك هات لي ناقة اركبها. فقال إن حاملوك النبي راح يجاهد ومع ذلك برضو في طرفة، فقال إن حاملوك على ولد ناقة. فقال الرجل يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة؟ فالنبي قال له وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أنا أحملك على حاجة كبيرة، ما هو الكبير ده برضو ابن ناقة، بيمزح مع النبي بيمزح معه. وعن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض ضعبات هذا الحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزاحنا هذا الحي. احنا ده مزاحنا اصلا، ده مزاح النبي. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج في 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 في, في سفر، وطبعا النساء كان بعض النساء معاه وراكبين على الجمال، وفي واحد بدا يغني اسمه انجاشه، وطبيعه الجمال لما بتسمع الشعر تبدا بقى ايه تتحرك بسرعه، فطبعا انت عارفين ان النساء ايه لو اتحركوا بسرعه هتتخلع من هنا المراه كتف يتخلع ولا رجل يتخلع، عارفين ان هم ضعاف يعني. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انجاشة يا انجاشة رويدا رويدا رفقا بالقوارير او سوقا بالكوارير، قال سوقا واحدة على قوارير هيتكسروا مننا، خد بالك ده واحدة مننا لو تهزت هزة كده واحدة تهزت وقعت خلاص اتكسرت. فكان صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح، وابو هريرة يقول يا رسول الله انك لا تداعبنا، فقال والله انني لا اداعبكم ولا اقول الحق. حاول دايما ما تبقاش كئيب، حاول دايما ما تبقاش كئيب وسط اصحابك. بعض الاخوة او بعض الدعاء الى الله عز وجل، ودي من الحاجات اللي ما ينفعش انه دايما يجي يتكلم عن الناس هو عايز يبكي الناس. يا جماعة بيتكلم على الجنة وعايز برضو يخلي الناس تعيط، يا عم انت بتتكلم على الجنة ابسط الناس شوية، اضحك اضحك. يقول لك اضحك تسقط مهابتي بين الناس، يا عم روح اتبط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك الناس ويمازح الناس ويهزر مع الناس. تأتي امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول الله يعني ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني 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 لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. فالست فلا بس استني بس امتري الى قول الله عز وجل ان انشأناهن انشاء فجعلناهن افكار عرب اطابة، يعني انت مش هتخش كده، يوم انت هتخش بشكل تاني بصورة تانية. المزاح علشان الناس تحبكم تسيبكم من الكآبة. الشيخ ذكر لنا برضو باب مهم جدا ازاي تكون العلاقات بينه وبين بعض قوية. بصوا يا جماعة من اهم الامور اللي تخلي العلاقات بين الناس بعضها وبعض قوية تعاملك مع الناس يكون تعامل راقي، تعاملك مع الناس يكون تعامل راقي، حسن خلق. كل ما تكون في حسن خلق بين الناس ما شاء الله كويس بالله تكون علاقة قوية جدا، وبخاصة الصدق والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كسب كل الخلق بصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر بن أبي طالب لما وقف بين إيدين النجاشي وقال له النبي ده بيأمرنا بالصدق والصلة والأمانة والعفاف وكذا، هو النجاشي أسلم لما عرف أن الدعوة دي قائمة أصلا على الأخلاق، الدعوة دي قائمة على الأخلاق. والحلقة اللي فاتت ذكرت لكم ان في واحد اسلم بسبب ادب واحد ادب شيخ معه. ازاي النهاردة انا اقول انا عايز ادعو على الناس وانا سيء الكلام سيء الخلق اتعامل مع الناس بغلظة؟ الشيخ بيقول من اهم الابواب اللي بها قلوب الناس تتآلف حسن الخلق، فذكر حديث ابي الدرداء ما من شيء اثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال لنا عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم فعدها مرتين أو ثلاثا فقالوا نعم يا رسول الله، فقال أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وعبد الله بن سلام حبر اليهود وصل للنبي وبص عليه أول ما شافه كده قال فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، أنا شفت فيه الصدق شفت فيه الأخلاق شفت فيه التواضع شفت فيه الأدب. وكم من كم رأينا من أقوام أسلموا بسبب دماثة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي اللي شده والنبي بعد كده عفى عنه وأحسن إليه كانت النتيجة أنه أسلم. الحبر اليهودي اللي كان عايز بس يشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي استدان منه دين فقبل موعد الدين، يعني الدين هيحل مثلا الاربع الجاي، يوم الاثنين قالوا انا عايز الدين بتاعي، قالوا احنا موعدنا الاربع، قال له والله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا انكم قوم مطل، فازداد الغضب. فعمر ام رايح قال انا دعني اضرب راسه يا رسول الله، قال لا 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 سيبه، بل اذهب الى فلان، اذهب الى علي واقترض منه قدر معين. النبي كان واخد منه ناقه عندها 3 سنوات او 4 سنوات، النبي قال لعمر خد ناقه عندها 5 سنوات اللي هي اغلى منها ثمنا وروح اديها له. فاخذها عمر وراح وقال له الناقه دي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بس الناقه دي اغلى من الناقه اللي اديتها له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اعطاها لك اغلى نظير لما روحتك. ده هو مش ده عفى عنه، وبعد ما عفى عنه زوده نظير ان عمر بن الخطاب روعه. قالت عائشه والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. يا جماعه كونك انك تتعامل مع الناس بحسن خلق، تتعامل مع الناس بادب، تتعامل مع الناس باخلاق، تتعامل مع الناس برفق، تتعامل مع الناس باللين، ده معناه انك تكسبهم. اكتر حاجه تخلي الناس قلوبها ترتبط بينا ان هم يشوفوا مننا ادب، ويشوفوا مننا اخلاق، ويشوفوا مننا احترام، ويشوفوا مننا سلوك طيب. النبي صلى الله عليه وسلم، الامام البخاري برضه باب تاني عشان ياكد على اهميه الادب في التعامل مع الناس، قال باب حسن الخلق اذا فقهوا. وذكر حديث ابي هريره ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل الصائم بالنهار، درجه القائم بالليل الصائم بالنهار. وعلى رأس حسن الخلق ده، يعني ايه بقى حسن الخلق اللي الإمام البخاري بيتكلم عنه وخده من كلام النبي؟ قال لك ده حاجتين. اول حاجه ذكر حديث سئل النبي اي الاديان احب الى الله، قال الحنيفيه السمحه، انك تكون سمح مع الناس، سمح مع الناس، سمح في كلامك، سمح في طباعك، سمح في اخلاقك، سمح في وجهك، الحنيفيه السمحه، ادي واحده. وذكر عندنا حديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما اكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج. الفم والفرج، الفم والفرج، ان لسانك يبقى حلو مع الناس، لسانك يبقى حلو مع الناس، اخلاقك مع الناس كويسه، علاقاتك مع الناس كويسه، ساعتها تكون زي الفل. النبي قال خيركم اسلاما احسنكم اخلاقا اذا فقهوا. الامام البخاري بيذكر هذا الكلام كله عشان يقول لنا يا جماعه ان على قدر ما انت تكون متسامح مع الناس. لو في يوم من الايام واحد خد مني دين معلش هو مش قادر يدفع، اصبر عليه شويه وان شاء الله باذن الله هيدفع. لو واحد في يوم من الايام اتكلم معاك بشدة، اتكلم انت معاه بحسن خلق، بلين جانب، بسماحة كلام، اتكلم معاه بالطريقة دي، تكون النتيجة على قدر ما انت بتتعامل مع الناس بحسن الخلق انت هتكسبه، انت هتكسبه في صفك وغير ذلك. اهم حاجة من الامور اللي تجمع بين العلاقات الطيبة بين الناس حسن الخلق. وعلى رأس هذه الامور اللي الشيخ بقى اتكلم عنها مسألة مهمة جدا، اوعى في يوم من الايام يكون من طباعك انك تكون لعان او طعان أو فاحش أو بذيء. ودي أبواب ذكرها الشيخ، ذكر ليس المؤمن بالطعان، باب اللعان، ثم ذكر باب من لعن عبده فاعتقه، باب التلاعن بلعنة الله، باب لعنة الكافر، باب العياب، باب من سمع فاحشة فشاء. الشيخ بيقول لك كل دي أبواب أنا هحطها لك عشان أنت كمسلم تبعد عنها. ليه يا شيخنا الكريم يا شيخنا العظيم؟ ليه يا إمام يا بخاري؟ قال لك لأن طبيعة الناس بتنفر من الكلمة الوحشة، طبيعة الناس بتنفر من الإنسان العياب اللي ما بيشوفش فيها للعيوب، طبيعة الإنسان ما بتحبش البذاءة في الألفاظ. فالشيخ ذكر لنا باب فقال ليس المؤمن بالطعام، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عائشة مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. مسألة انتهت خلاص. لو كلب في يوم من الايام وانا ماشي في الشارع هوهو علي هوهو عليه هزعق له، كلب عدى ومشى، انتهت المساله، انتهت. واحد شتم، واحد غلط، واحد اساء. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سعود ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا الفاحش ولا البذيء. باب اللعان، قال إن اللعانين لا يكونوا يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وقال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. باب من لعن عبده. النبي في يوم مر على الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أبي بكر رضي الله عنه، تقول عائشة إن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي يا أبا بكر اللعانين والصديقين لعان وانت صديق؟ كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم قال أبو بكر والله يا رسول الله لا أعود، أنا ما عندش أعمل كده تاني، ما عندش أعمل كده تاني. اوعى في يوم من الأيام لسانك يكون كده، اوعى في يوم من الأيام زي ما نشوف للأسف كتير من شبابنا يا ابن كذا لا أنت ابن كذا، اوعى في يوم من الأيام يكون لسانك كده فحاش لعان بذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ذكر باب التلاعن بلعنة الله، قال باب لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. من الحاجات للأسف اللي بيقع فيها كتير من الناس انه دايما من الأخطاء الشديدة جدا اللي بيقع فيها كتير جدا من الناس انه يكون عياب، انسان عياب ما يشوفش الا العيوب، ما يشوفش الا العيوب، يعيب ايه يا عم اللي انت لابسه ده. ايه الناس يا جماعة ما بتحبش كده، الناس ما بتحبش كده. قلنا لو عايز تنصح انصح بأدب، ما تجرحش حد، ولكن سبحان الله في بعض الناس لا يرون إلا عيوب الناس. ده انت مش عارف يا عم ده روح انت كذا، يا عم روح ده شوف امك وامك عامله ازاي، يا عم روح انت بتعرف تتكلم اصلا، يا عم روح مش عارف ايه. الكلمات دي بتجرح الناس وبالتالي تفقد العلاقات الطيبه بينك وبين الناس. فارجو الناس ما تكونش يا جماعه ما تبصوش لعيوب الناس، هتبص لعيوب الناس صدقني انت هتضيع وهتكون اول واحد متلبس بهذه العيوب. من الأمور اللي الشيخ اتكلم عنها أيضا وهي قضية جميلة جدا، من الأمور اللي برضو بتخلي الناس تتعلق بينا قوي، هي قضية المدح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد مع الصحابة فقال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن عمرو، نعم الرجل معاذ بن جبل. يا نهار ابيض، النبي بيذكر فيهم كلام جميل جدا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد بيقول لابن مسعود من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقراه على قراءه ابن ام عبد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال لابي موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير اهل داود. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وقعد مع الصحابه قال خذوا القران من اربع، من سالم مولى حذيفه وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت، خذوا القران من دول، خذوا القران من دول. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يمدح كل صاحب ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يقول لمعاذ، النبي يقول للصحابه ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر، اكثرهم حياء عثمان، اعلمهم بالحلال يرحم معاذ، اقضاهم علي، اقراهم ابي. ايه ده ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يثني على كل انسان بما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال لابن مسعود قدمه في الميزان اثقل من جبل احد، اثقل في الميزان من جبل احد. النبي كان بيحب يمدح الصحابه، الناس بتحب تسمع. والله العظيم لو في يوم من الايام وانت قاعد مع زوجتك على الاكل وفي يوم من الايام قلت لها ما شاء الله يا كتله الاكل النهارده حاجه تحفه حاجه رائعه، انت مش متخيلين الكلمه دي ممكن توصل زوجتك فين. والله لو مهمومه منك، لو متضايقه منك، لو كانت ناويه تحدفك من الشباك وقلت لها الكلمه دي اتفرج كل حاجه تنتهي، والله كل مشكله تنتهي. انت ان شاء الله لك وتقول لها يعني في يوم من الايام زوجتك جايه كده فاقول ان شاء الله يا جماعه هي مليانه جدا ما شاء الله يا جماعه غزال ماشي يا جماعه. انتوا مش متخيلين الكلمه دي ممكن تعمل ايه في الزوجات، وعلى العكس انتوا مش متخيلين ممكن الكلمه الطيبه في يوم من الايام. واحد بيصحي زوجته لصلاه الفجر، شوفوا النموذجين المدح الجميل. واحد بيقول لزوجته بيصحي لصلاه الفجر يلا عشان تصلي الفجر، قومي صلي الفجر، صلي الفجر، لو ما صليتيش فجر هتروحي جهنم، جهنم وبئس المصير. يا منافقه انت فيك شعبه من النفاق يا عم. واحده واحده كانت النتيجه طب والله ما انا قايمه. قال ابن الثاني صلاه الفجر انا والله عارف ان انت تعبانه طول الليل مع الاولاد، تعبانه طول النهار مع الاولاد، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. على فكره والله انا ما قمت الا لاني بتعلم منك قد انت بتسمعي صلاه الفجر وتقومي. تكون النتيجه قامت بصت كده وقامت نطت كده اتوضت وصلت. ليه؟ امدحوا الناس بالخير اللي تعرفوه بس مش على طول، لان طبعا لو فضلت اقول لك يا غزال يا غزال يا غزال هتكون النتيجه انت اول واحده هتكون رايح فيها. علشان كده المدح عندنا لابد ان هو يكون وسط، يعني ما بين ان انت تدي الكلمه الطيبه ترفع من روح المعنويه وتثني عليه بخير ما تعلم فيها، وفي نفس الوقت ما تكونش والعياذ بالله تتكلم بكلام تذبح بها اللي قدامك. تفضل تقول لواحد انت ما شاء الله الايه العلامه سمحت الشيخ فضيله الشيخ مش عارف ايه لحد ما والعياذ بالله الراجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أبي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي الاثنين قاعدين بعض هذا فلان ده كذا وفلان كذا أحد بيقول بقى يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحد. يعني النبي نهى عن التمادح فقال إياكم والتمادح، التمادح هو التكلف في المدح فإنه الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت ظهر أخيك، لما عاد يمدح 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 يمدح، فإذا كان الإنسان اللي قدامي مؤتمن، الإنسان اللي قدامي يعني ما خفش عليه الفتنة، فلا بأس أبدا أن أنا أمدحه بخير ما أعلمه فيه. ودي كلمة ما شاء الله تراقق القلب، إنما أن المدح يوصل للتمادح ويوصل لشعبة من النفاق، زي ما نرى بعض المتزلفين للمدراء للمديرين وأصحاب المناصب، عشان لا لا ده والعياذ بالله الذبح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ونهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لنا لو في يوم من الأيام رأيتم هؤلاء المدحين اللي يقعد بقى ايه، متخيلين أحبابي كانوا دايما بيقولوا في المثل اللي عندها في مصر يقولك ايه يا فرعون إيه فرعنك، قال ما لقيتش حد يربيني أو ما لقيتش حد حدش ايه ايش حد يلمني. من ضمن الحاجات اللي تخلي فرعون برضو يتفرعن اللي يلاقي المنافقين حواليه عمالين يسطوا عليه، ده انت ما شاء الله ده انت كذا، ما لقاش حد ينصحه ما لقاش حد يذكره بالله، لا كل حواليه عمال يمدحه ما حدش بينقضه في حاجه، فكان نتين وبقى فرعون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نهي صريح، النبي امرنا امر صريح، فقال الشيخ بوباب فقال يحثى في وجوه المدحين التراب، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مدحين فحثوا في وجوههم التراب، فحثوا في وجوههم التراب. يبقى المدح مش على الإطلاق محمود، المدح ممكن يمدح في طارة ويذم في طارة، يمدح إذا كان لا يخشى على الإنسان ده فتنة، يمدح إذا كان من باب ترقيق القلوب وتأليف القلوب، أما إذا كان التمادح علشان التزلف للناس الكبار أو إن أنا أغطي بهذا المدح على عيب أو مشكلة هو عملها، لا دي مصيبة. ودول اللي إحنا مش مفترض نحث في وجوههم تراب بس، ده دول إحنا نحث في وجوههم، نحث في وجوههم إيه؟ من الأمور المهمة جدا اللي الشيخ برضو ذكرها عندنا علشان تزداد معالم المحبة والألفة بيننا وبين بعض، هي مسألة الزيارة، التزاور بيننا وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا، وذكر الشيخ عندنا عدة أبواب، فقال باب الزيارة إنك تزور أخوك، باب من زار قوما فطعم عندهم، باب فضل الزيارة، باب فضل الزيارة. ايه الكلام ده كله؟ ده كله ليه؟ ده كله علشان النبي علمنا ان من اهم الامور اللي برضو اللي تأصل وتدعم لقواعد المحبة بيننا وبين بعض ان احنا نزور بعض في الله، تكون الزيارة لله بس. كان والدي دايما بيذكر طرفة كده، يقول لي كان دايما كان معانا والدي كان شغال في المحافظة، فكان معاه واحد برضو أريافه كده، فكان دايما ايه يجي له واحد من البلد مثلا فيقول له ايه انا جاي لك زياره من عند والدتك، والدتك بتقرئك السلام وبتقول لك معلش والله خلص لنا الورقه دي. بعد فتره يقول لي يجي لي واحد تاني يقول لي انا جاي ازورك في الله، انا جاي والله مش عارف ايه، انا جاي لك من بلد مخصوص، ده والدتك والله بتسلم عليك وبتقول لك خلص لي الورقه دي. فبيقول لحد ما الموضوع بقى كل شويه واحد يقول انا جاي ازورك في الله، وامك بتقول لك ايه خلص الورقه دي. فبيقول يعني في مره جاله واحد بقى وهو كان متنرفز شويه، فجاي بيقول له انا والله بحبك في الله وجاي لك من بلد مخصوص والله وازورك في الله، وجدك والدتك بتبعت لك السلام وبتقول لك خلص الورقه دي. قال له امشي يا ابني مش عارف ايه، يعني والدتي كل مره ابعت سلام مفيش مره تبعت حلت معمر ولا فرخه ولا ذكر بط. يعني احنا مش عايزين الزيارات دي تكون هي اللي بينا، ولكن الزيارات اللي تكون بيننا هي الزيارات القائمة على المحبة والمودة والأخلاق، الزيارة اللي هي لا أرجو من ورائها شيء، لا أرجو من وراها منفعة دنيوية ولا أرجو من وراها مصلحة ترجع علي، ولكن أنا عايز من وراء هذه الزيارة هي أنا بزور في الله بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته في طريقه، فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية، فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ هو كان أزدلك نعمة تريح تكافئ عليها؟ قال لا إلا أني أحبه في الله، فقال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. الزيارة في الله، انك تزور اخلك في الله وتروح له كده واخد معك هدية بسيطة وتقول له والله انا مش جاي لأي شيء والله، ولكن ما اتيت الا من باب ان انا اقول لك انا بحبك في الله. نختم بهذا الباب من الابواب الجميلة جدا اللي الشيخ برضو ذكرها في هذا الباب، وبرضو بتؤدي الى معنى جميل جدا من معاني الألفة والمحبة بين الناس وبين بعضهم بعض. الحياة احبابي مش قائمة على الاخذ بس. بعض الناس عايش في الحياة انه ياخد بس، لا، الاصل في هذه الحياة قائمة على انك تاخد وترد، تاخد وتكافئ. انا واحد فيهم الايام اداني هدية، انا كافئته، هتكون نتيجة طبيعية جدا، ده دي شيء مركوز في فطر البشر. بعد فترة انا بعت له هدية كمان، وانت ساعات كده تبقى الحياة قائمة على الاخذ والعطاء. واحد دايما كل شوية اقول له انا عايزك في كذا، انا عايزك في كذا، انا عايزك في كذا، انا عايزك في كذا، وفي نفس الوقت انا عمري في حياتي ما حاولت ان انا ارد الخير اللي هو عمله لي ده. عشان كده الشيخ ده باب جميل جدا، فقال باب من صنع إليه معروفا فليكافئه، باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، باب من لم يشكر الناس. وذكر ثلاث أو أربع خمس أحاديث جميلة جدا. الحديث الأولاني قال من صنع إليه معروف فليجزه، لو واحد في يوم من الأيام صنع عليك معروف جزيه، واحد في يوم من الأيام وقف معك في خدمة جزيه. أنا مثلا واحد بيتزوج جديد وفي واحد زميله واقف معاه وقفة جامدة جدا جدا جدا، لا بس أبدا بعد ما تخلص بقى فرحك وإن شاء الله يعني بعد أسبوع اثنين كده تروح له البيت أنت وزوجتك بزيارة طيبة جدا، الزوجة تقعد مع الزوجة والزوج طبعا يقعد مع الزوج وبزيارة طيبة كده، وتقول والله أنا مش عارف أقول لك إيه يا أخي، جزاكم الله خير على اللي أنت عملته معايا. أنتوا مش متخيلين ان انا لما اروح لحد اقول له انا فعلا انت نعم الاخ، انت راجل جدا، انت وقفت معايا وقفه والله اخويا الشقيق ما وقفش معايا، انتوا مش متخيلين الكلام ده ممكن ياثر في نفسيتي قدامي قد ايه، ان انا اشكره على اللي هو عمله معايا، ان انا اجازيه واكافئه على اللي هو عمله معايا. الحياه احبابي مش قائمه على الاخذ بس، الحياه لابد تكون قائمه على الاخذ والعطاء. النبي قال من صنع اليه معروف فليجزه فان لم يجد فليثني عليه، مش قادر ان انت ترد الجميل ده تثني عليه، فانه اذا اثنى عليه فقد شكر، اذا اثنى عليه فقد شكر. وخد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، وان كتمه فقد كفر. لو استاذ ياسر في يوم من الايام عمل معايا معروف كبير جدا وانا كبرت دماغي حتى ما قلت له شكرا، انت كده ده كفر للنعمه اللي انت ربنا عز وجل سقاها اليك على يد هذا الرجل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى اليكم معروفا، حديث ابن عمر، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلم انك قد كافأته، تفضل تدعي له بقدر ما هو صنع معك من معروف. وعن ثابت ان انس قال يا رسول الله ذهب الانصار بالاجر كله، المهاجرين رحلوا للنبي قالوا له يا رسول الله الانصار خدوا الاجر كله، احنا جينا لهم هم ضيفونا وساعدونا ووقفوا معانا واكلونا وساعدونا ودلنا فلوس وشاركونا في الاموال وفي الاراضي وفي البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عارف ان المهاجرين مش قادرين يدفعوا لسه فقراء، فقال لا، ما دعوتم الله لهم واثنيتم عليهم به. طول ما انتوا بتدعوا ربنا عز وجل، يا اخي اخوك عمل لك معروف، ارفع ايديك كده قدامه وقول يا رب يا رب انت تعلم انني لا اقدر ان ارد اليه المعروف، فاللهم كافئه بما هو اهل له، لا لا لا، بما انت اهل له. انتوا مش متخيلين الدعوه دي، النبي قال كده، لا، ما دعوتم الله لهم واثنيتم عليهم به. وقال صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. دي كانت بعض الاصول العامه اللي الشيخ ذكرها ما شاء الله في مساله التعامل الطيب مع الناس، وازاي بالفعل احنا نكسب الناس. وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في الحلقة القادمة ما يتعلق بقضية ازاي نكسب قلوب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الدرسين دول والتالت بتاعهم اللي هيكون مكمل ليهم بإذن الله من الدروس اللي تغير ان شاء الله في حياتنا كملتزمين، وتغير في حياتنا كدعاء الى الله سبحانه وتعالى. صلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.